السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. مقتل العديد من قيادات داعش وعناصره في العمليات المتواصلة في العراق ضد فلول الإرهاب. البرلمان التونسي يوافق على التعديلات الوزارية وانطلاق احتجاجات قرب البرلمان. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونجي عزم طهران على الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي، وأشار روانجي خلال كلمة ألقاها في اجتماع للأمم المتحدة إلى التهديدات التي أطلقها زعماء الاحتلال الصهيوني، وقال إن هذا الكيان يواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة، وأضاف أن الخداع بات عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية للعدو الصهيوني، لافتا إلى أن تخرصات الاحتلال ترمي للتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة. حول المواقف الإيرانية التي تتوعد بالرد وبقوة على التهديدات الأمريكية والصهيونية ومواجهة كل التهديدات التي تستهدف أمنها القومي، نستمع إلى التقرير التالي.
وسط دعوات إيرانية للحوار في المنطقة ومد اليد إلى دول الجوار، وما ينقل عن إمكانية عودة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتفاق النووي، وتر الكيان الإسرائيلي الأوضاع في المنطقة بإطلاق تهديدات ضد إيران، وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي، بزعم أن ذلك سيسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي وصولا إلى إنتاج قنبلة نووية. وهدد كوخافي بأنه أصدر تعليمات للجيش بإعداد مجموعة من الخطط العملياتية لمواجهة إيران، والتي سيعود القرار بتنفيذها إلى القيادة السياسية. إيران توعدت بالرد بقوة ورأت في التهديدات الإسرائيلية حربا نفسيا وإعلاميا تسعى من خلالها حكومة الاحتلال والسعودية العمل على منع عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحظر.
شعبنا وشعوب المنطقة على دراية بأسلوب مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فهم يتكلمون كثيرا ويشنون حربا نفسية، وعمليا ليس لديهم برنامج أو قدرة على القيام بهذا الأمر. وكما تعرفون فإن جيشنا وحرس الثورة والقوات المسلحة قوات مدربة، وكانت لدينا مناورات مختلفة، كلها دلائل على أننا لا ننوي القتال، ولكن فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد فإننا جادون.
بدوره توعد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تختراونجي بأن طهران لن تتردد في الدفاع عن نفسها، وسترد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي، وقال أن الكيان الإسرائيلي يواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة ضد برامج إيران النووي في محاولة للقضاء عليه والتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم اعتراف طهران بأي تيار أفغاني يريد تسلق السلطة عن طريق الحرب. ولفت علي شمخاني خلال استقباله بطهران ملا عبد الغني برادر مساعد رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان والوفد المرافق له إلى ضرورة مشاركة جميع القوميات في تقرير مصير هذا البلد، وحذر من أن أمريكا لا تسعى لتحقيق الأمن والسلام في أفغانستان، وأن ما تقوم به من متابعة لمسرحية مفاوضات السلام إنما تهدف من ورائه إلى إيصال المفاوضات إلى طريق مسدود، وبالتالي تحميل الأطراف الأفغانية المسؤولية. من جانبه أكد ملا برادر أن واشنطن نكثت عهدها بتنفيذ اتفاق السلام، وأضاف إننا لا نثق بأمريكا ونحارب أي تيار عميل لها. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النور أن البرلمان الإيراني جاد في تنفيذ قانون إلغاء الحظر الذي أقره مؤخرا، وأكد ذو النور أنه في حال عدم التزام الأطراف الدولية بتعهداتها وفق الاتفاق النووي حتى 23 من شباط القادم، أي الموعد الذي حدده البرلمان، فإننا سنشرع بتنفيذ الخطوة الثانية وهي وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. وعن الخطوة الأولى التي بدأ تنفيذها بالفعل، أوضح ذو النور أن الحكومة وضعت برنامجا لإنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% حتى نهاية العام الإيراني الجاري، أي 21 من مارس القادم. أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مقتل قيادات كبيرة بتنظيم داعش خلال عملية أمنية نوعية لقوات جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك. وقال رسول إن هذه العمليات جاءت بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك، حيث جرى اشتباك مباشر داخل أوكار داعش ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم قيادات كبيرة. وفي الأنبار غرب البلاد، نفذ الحشد الشعبي عملية في الصحراء عثر خلالها على أوكار لداعش، مؤكدا أن العملية الأمنية مستمرة للقضاء على جيوب الإرهاب في صحراء الأنبار الغربية. وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي أثار جدلا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وذلك عقب مظاهرات خارج مقر البرلمان. وشمل التعديل عدة وزراء بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة. وأعلن الرئيس قيس سعيد الاثنين الماضي رفضه التعديل، وقال إنه سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية. وشهدت تونس احتجاجات أمام البرلمان ومناطق أخرى دعت إليها قوى سياسية ومنظمات شبابية ومدنية على خلفية استشهاد الشاب هيكل الراشدي الاثنين الماضي، بالتزامن مع التصويت على التعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي. أعلن الجيش السوري أن إحدى وحداته قضت خلال عملية ناجحة على المجموعة الإرهابية التي اعتدت على حافلات تقل عسكريين على طريق دير الزور الدولي. وقال مصدر عسكري في بيان أنه جرى تأمين طريق دير الزور تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين، وأكد تدمير عربتين مزودتين برشاشات ثقيلة ومقتل ثمانية إرهابيين في العملية. من جهة أخرى، أطلق مسلحو قصد الرصاص الحي على مظاهرات حاشدة في مدينة الحسكة السورية، رفضا للحصار المفروض على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية. وتظاهر المئات من سكان الحسكة والقامش اليوم احتجاجا على ممارسات مسلحي قصد الموالين لأمريكا كمنع دخول الغذاء والمحروقات ومنع الأهالي من مراجعة المشافي ومؤسسات الدولة الخدمية في الحسكة. استقبلت قيادات محافظة الحديدة في اليمن قائد كتيبة اللواء السادس التابعة لطارق عفاش مع أكثر من 150 فردا بكامل عتادهم العسكري، حيث رحب بهم محافظ الحديدة محمد عياش قحيم. كذلك رحب مدير استخبارات المنطقة العسكرية الخامسة بعودة أفراد مختلف الوحدات العسكرية إلى أحضان الوطن بعد أن تعرضوا للامتهان على أيدي مرتزقة العدوان. من جهته، كشف المقدم التهامي قائد الكتيبة السادسة عن وقوع معارك يومية بين الألوية التهامية التي ترفض الانصياع لعملاء الإمارات وبين مرتزقة ما يسمى بألوية حراس الجمهورية. ويشهد الساحل الغربي ارتفاعا كبير في عودة آلاف المغرر بهم إلى أحضان الوطن حسب إحصائية كشفتها الاستخبارات العامة للجيش اليمني. أخيرا انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. مقتل العديد من قيادات داعش وعناصره في العمليات المتواصلة في العراق ضد فلول الإرهاب. البرلمان التونسي يوافق على التعديلات الوزارية وانطلاق احتجاجات قرب البرلمان. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء جميل بجمال قلوبكم، ومساء نقي بصفاء نفوسكم. يسعد مساكم وجميل أيامكم. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، لكن بعد لحظات. مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى معارج النور عند 7:26، وبعد ذلك نقدم إليكم معالم النور عند 7:40، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار، تستمعون إليه عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم لحضراتكم عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية عند 10:26. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في 8:10 حتى 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلاً الثلاثاء 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00983-8878-4050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
يا نفس، حذاري من أن تكوني أسيرة الأمان والمنى، فهي بضائع أهل الغرور والحمقى. وحذاري من تأجيل عمل الخير والصلاح، فالمبادرة إلى الخيرات مفتاح النجاة، والفرص تمر مر السحاب. المرء مرتهن بسوف وليتني، وهلاكه بالليت والتسويف. يا نفس، فديتك لتكن همتك ناظرة إلى الآفاق العالية والذرى السامية، فلا ترضى بالدنا ولا تستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، واستنيري لطريق النجاة بقول سيد الهداة، حيث قال صلى الله عليه وآله: القلب على 3 أنواع: قلب مشغول بالدنيا، وقلب مشغول بالعقبى، وقلب مشغول بالمولى. أما القلب المشغول بالدنيا فله الشدة والبلاء، وأما القلب المشغول بالعقبى فله الدرجات العلا، وأما القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والعقبى والمولى. يا نفس، أما سمعت في حكم مصابيح الهدى ومنقذ الورى من التهلكة والعمى، أن من كانت الدنيا همه كثر في الآخرة غمه؟ يا نفس، فالدنيا والآخرة ضرتان، وهما ككفتي ميزان، فإن رجحت إحداهما خفت الأخرى. فانظري الأولى بك والأحرى. يا نفس، واعلمي أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، والناس في الدنيا اثنان: رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. فالأول صار عبد الدنيا، والثاني صار مالك الدنيا. ألا يا نفس ما أرجو بدار أرى من حلها قلق القرار. بدار إنما اللذات فيها معلقة بأيام قصار. ترى الأموال أربابا علينا وما هي بيننا إلا عواري. كأني قد أخذت من المنايا أمانا في رواحي وابتكاري. إذا ما المرء لم يقنع بعيش تقنع بالمذلة والصغار.
يوم الأمل طير والحب سما كان الوله غير ما شي ورا. في عمر الورود نضحك معا معا أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا. القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب. نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة فطرة سلام سلام. مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. مهما افترقنا يبقى الوئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد. ما همنا أبدا شكله لا لون. نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود. بالفطرة قلنا الله موجود. صفحة عمرنا أولها نور. الله خلقنا طين طهور. ليش اختلفنا شلي يدور يدور. شعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه ولازلنا معكم في ظلال دعاء طلب التوبة الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام في مقطع من هذا الدعاء الكريم ومن المقاطع الشريفة التي شرحنا بعضها سالفا يقول عليه السلام اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. قلنا في المقطع السابق أن الإنسان بعد أن يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى والتوبة والصفح الجميل عليه أن يطلب من الله عز وجل أن يوفقه لبعض الأعمال التي يغسل ماذا؟ يغسل بها دنس الخطايا، يعني يغسل بها آثار الذنوب. والقرآن الكريم يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فالصلاة والاستغفار والدعاء والإحسان وكثير من الأمور الأخرى في الحقيقة هي تزيل آثار السيئات وتمسح عن آثار السيئات التي خلفتها على نفسه. في هذا المقطع يقول عليه السلام اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. اللهم إني أعوذ بك من كبائر ذنوبي وصغائرها. الذنوب كما قسمها العلماء وكما ورد أيضا في الآثار الشرعية والأحاديث المباركة تنقسم إلى قسمين، الكبائر والصغائر. الكبائر قالوا في تعريفها هي التي توعد الله تبارك وتعالى عليها بالنار، كل ذنب توعد الله عز وجل صاحبه بالنار فإنه يحسب من طائفة الذنوب الكبيرة، وكل ما لم يتوعد الله تبارك وتعالى مرتكبه عليه بالنار فيحسب من طائفة الذنوب الصغيرة. فإذا هناك صغائر وهناك كبائر. الكبائر كثيرة جدا، من قبيل أعوذ بالله الزنا، من قبيل شرب الخمر، من قبيل الربا، من قبيل عقوق الوالدين، وأمثال ذلك من الكبائر الكثيرة التي نبه عليها الأئمة عليهم السلام ونبه عليها العلماء الكرام. طبعا الصغيرة والكبيرة قضية نسبية، يعني صغائر الذنوب وكبائر الذنوب نسبية، ناتجة من نسبة الذنب إلى ذنب آخر. يعني هذا الذنب نسبة إلى الذنب الآخر يعتبر صغير، وذاك يعتبر بالنسبة إليه كبير. عدم رد السلام مثلا الذي هو واجب، أو بعض الذنوب الصغيرة الأخرى عندما نقيسها إلى الزنا، أعوذ بالله، عندما نقيسها إلى شرب الخمر، من خلال نسبتنا ومن خلال قياسنا إلى هذه الذنوب تعتبر هذه صغيرة وهذه كبيرة. وإلا إذا نسبناها إلى الله تبارك وتعالى، يعني إذا قسنا الأمر إلى الله عز وجل، فكل الذنوب ماذا؟ كل الذنوب في الحقيقة هي ذنوب كبيرة، لأن الإنسان يجترئ فيها على الله تبارك وتعالى. وعلى الإنسان أن لا ينظر إلى صغر المعصية، بل ينظر إلى عظم من عصاه، وهذا ما ورد به الحديث الشريف. فالإمام عليه السلام يقول له: إلهي أنا أتوب إليك من كل الذنوب. التوبة لابد أن تكون هكذا، ليس يتوب الإنسان من ذنب دون ذنب آخر، وإنما إذا أراد أن يتوب عليه أن يتوب من كل ذنب ارتكبه أو يرتكبه في المستقبل. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا، اللي هو مقام الطلب التوبة ومقام طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها. بواطن السيئات وظواهر السيئات، قد يكون المراد ببواطن السيئات هي الذنوب التي في نفس الإنسان من قبيل الحقد، من قبيل الحسد، ما شابه ذلك. والذنوب الظاهرة هي الذنوب التي يرتكبها الإنسان بين الناس، يعني خارجا، الذنوب الخارجية. أو المراد لا، وهو الظاهر، المراد أن بواطن السيئات وما يستتر به الإنسان من المعصية بينه وبين نفسه ولا يراه أحد. يعني الإنسان كثيرا ما يرتكب الذنب بينه وبين نفسه ولا يشعر به أحد إلا الله تبارك وتعالى. وطبعا الله تبارك وتعالى هو العالم بالخفيات ولا يخفى عليه أحد. وإذا استتر الإنسان عن الناس فإنه لا يستتر عن الله تبارك وتعالى. فقد يكون المراد ببواطن السيئات هي السيئات التي يرتكبها الإنسان في خلواته، والمراد بظاهر السيئات وظواهر السيئات السيئات التي يرتكبها الإنسان بين الناس. أو قد يكون المراد ببواطن السيئات هي السيئات التي النفسية، يعني التي يرتكبها الإنسان في نفسه، وظواهر السيئات هي الظواهر والسيئات الظاهرة في الخارج وفي الواقع. وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها. سوالف زلاتي يعني الزلات الماضية في الزمن الماضي التي اجترحها الإنسان وارتكبها الإنسان في ما مضى، والحوادث يعني ما يحدث للإنسان من ذنب في الحاضر وفي المستقبل. فإذا أنا أتوب إليك من كل هذه الذنوب القديمة والحديثة، الظاهرة والباطنة، وعلى كل حال الصغيرة والكبيرة، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وهذه هي التوبة النصوح. التوبة النصوح هي التوبة التي من خلالها الإنسان يتوب إلى الله توبة مطلقة، يعني في الحاضر وفي المستقبل، لا يحدث نفسه بأن يفعل معصية من المعاصي. يعني الإنسان عليه أن يتوب عن ما مضى من الذنوب، وعليه أن يعقد النية ويعقد العزم على أن يجتنب الذنوب والخطايا بعد ذلك في المستقبل، لا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب السالفة، ولكنه يضمر في نفسه أن يعود في الذنب مرة أخرى توبة، يعني يقول أتوب إليك توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر في نفسه أن يعود في خطيئة في المستقبل، وإنما توبة على كل حال تامة ومطلقة في الماضي والحاضر والمستقبل، لأن التائب من ذنب والعائد إليه كالمستهزئ بربه كما ورد في الأحاديث الشريفة. والتوبة المقبولة هي هذه التوبة، أن يتوب الإنسان عما مضى من الذنوب، وأن يعقد النية ويعقد العزم على أن لا يقترف ويكتسب إثما وخطيئة وذنبا فيما يأتي من الزمان، يعني يعقد العزم على ذلك حتى تكمل التوبة وحتى تقبل التوبة. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يقوي عزمنا على ترك الذنوب والخطايا، وأن يغفر لنا زلاتنا، إنه هو السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطني سيئاتي وظواهرها وسوالفي زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور، حيث نستأنف الحديث حول الأساليب البلاغية في القرآن الكريم، ونتخذ واحدا من هذه الأساليب إطارا للحديث، وهو المثل والتشبيه، وهو حديث كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي. نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج سماحة السيد مالك الموسوي، أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قوم، فأهلا وسهلا بسماحتك.
الله يبارك فيكم. سلام.
سماحة السيد، في اللقاء الماضي تفضلتم بتوضيح العلاقة بين المثل والتشبيه ومدى القرب بينهما، وأتيتم بالأمثلة العديدة على ذلك. ونبتدئ هذا اللقاء بآية قرآنية جمعت بين المثل والتشبيه في آن واحد. نعم. وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. هنا دلالات وإضاءات مهمة جدا بلاغية في هذه الآية الكريمة. هنا حملوا ثم لم يحملوا.
نعم.
كيف يكون ذلك؟ نعم. أيضا مثل ثم جاء بكاف التشبيه.
نعم.
أيضا جاء هنا بكلمة ربما تكون مستهجنة في الذوق العام.
نعم.
وهي هذا اللفظ الذي يطلق على ذلك الحيوان. عادة يستبعد الإنسان أن تأتي هذه الألفاظ مثلا في الخطاب المؤدب.
نعم.
فكيف يأتي بها القرآن الكريم وهو قمة الأدب؟
أحسن.
في هذا السياق. وهنا ما هي الدلالة الكبيرة هنا في اعتبار المثل والتشبيه أسلوبا بلاغيا يدخل في علوم القرآن الكريم؟
أحسنتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. هذا المثل الذي ذكرتموه أستاذ معروف في سورة الجمعة في الآية الخامسة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طبعا هذا كما قلنا يخدم الفكرة. قلنا في الحلقة السابقة أن المثل هو بالحقيقة أو التشبيه هو تجسيد المعنى بصورة حسية وبصورة مادية من أجل توضيح المفارقة أو تصوير الشيء المعنوي بشيء حسي. طبعا هذا المثل يعبر عن التصوير الحسي لهؤلاء الذين حملوا التوراة. طبعا مثل الذين حملوا، يعني يبدو بحسب السياق حملوا ثم لم يحملوا يحملوها. طبعا هنا يبدو من السياق أن حملوا يعني تعلموا.
نعم.
يعني عرفوا، درسوا، يعني هم درسوا التوراة، هم تعلموها، حفظوها. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني ثم لم يحملوها، يعني لم يجسدوها،
لم يعملوا بما
لم
فيها.
يعملوا بما فيها.
نعم.
كأنه الحمل الحقيقي للشيء هو تجسيده، تجسيد المعرفة، أن الإنسان يجسد ما في عقله كما يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يقول اكتب دائما، كان يردد هذه الكلمة، يقول عندما تقرأ القرآن الكريم وتضيف إلى معلوماتك معلومات اكتب بقلم العقل على لوح القلب. جميل. يقول لابد أن توصل المعلومات، يعني هناك تواصل بين العقل وبين القلب، إذا بقيت المعلومات في منطقة العقل كان علما صحيح ومعرفة، نعم، ولكن بعيدة عن الإيمان، وهذا هو الفرق بين العلم والإيمان. العلم، نعم، عندما ينتقل من منطقة العقل إلى منطقة القلب يتحول إلى إيمان،
نعم.
ولهذا المعرفة، القرآن يقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني هم يعرفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحود مع استيقان، الاستيقان يعني اليقين الكبير،
بحيث علم، يعني
علم،
نعم،
ولكن
الجحود قلبي،
أحسن، جحود قلب وسلوك وموقف،
نعم. نعم.
هذه المفارقة بين العلم وبين المعرفة وبين موقف الإنسان وعواطفه ومشاعره وإيمانه، مفارقة طبعا القرآن يريد أن يجسدها على شكل مادي. ماذا مثلها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظر، مثل رائع. طبعا جاء بكلمة الأسفار، لأن الأسفار جمع سفر، يعني الكتاب القيم الذي يسفر، يسفر عن الحقيقة، يعني حمار يحمل أروع الكتب، كتب تسفر وتوضح الحقائق.
هنا دلالة أخرى أيضا مهمة جدا،
نعم،
الأسفار أيضا تطلق على مجمل النص القرآني،
نعم،
يعني طبعاً. كلمة أسفار مجموعة هذه الأسفار الموجودة في القرآن أو الكتب الموجودة في، معذرة، كلمة أسفار تطلق على مجموع النص التوراتي،
نعم،
يعني مثلا سفر التكوين والخروج وإلى آخره، هذه كلها تسمى أسفار،
نعم.
فهنا أتى بمعنيين في معنى واحد،
رائع.
فهنا أشار إلى أن هذه تمثل اليهود أساسا، لأنهم مهتمون بالأسفار والتوراة، وفي نفس الوقت كلمة أسفار تعني كتاب،
كتاب
في معناها العام،
وكتاب ليس كتابا عاديا، الكتاب
القيم،
القيم الذي يسفر عن الحقيقة،
نعم،
يعني
نعم.
نحن لا نستطيع أن نقول لكل كتاب سفر،
نعم،
السفر كلمة من السفور وسفر، نعم، يعني من الكشف والتبيان والذي،
نعم،
يسفر عن الحقائق،
نعم.
هنا تكون المبالغة المفارقة جدا شديدة، يعني يحملون حمار يحمل كتبا قيمة،
نعم،
تسفر عن ماذا؟ تسفر عن الحقائق،
نعم،
الكبرى، ولكن ماذا يستفيد الحمار إذا كان جائع مثلا وسقط أحد الأسفار يأكله،
نعم،
يعني إذا كان، فالقرآن يريد أن يجسد لنا مدى عدم استفادة هؤلاء بما يعرفون وبما يقرؤون وبما يدرسون، كمثل الحمار. قلتم في سؤالكم التفاتة رائعة ولطيفة، أنه القرآن لماذا يستعمل هذه الكلمات في المثل،
نعم،
مثل الحمار أو لا أكثر الذبابة مثلا،
نعم،
كما قرأنا مثلا، أو العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ولهذا بعض في صدر الإسلام في عصر النزول، نزول الناس، اعترض على هذه الأمور،
نعم،
من قبل البعض، يقولون لو كان القرآن من الله عز وجل لما استعمل في الأمثال وفي التشبيهات مثل العنكبوت، الذبابة، الحمار، الله
البعوضة
عز وأجل،
نعم.
فالقرآن نزلت في سورة البقرة،
إن الله لا يستحي،
أحسنت، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة
فما فوقها، نعم،
الاتجاه الأقوى في التفسير، فما فوقها، يعني فما فوقها في الصغر
طبعا،
يعني فما أصغر منها،
نعم،
يعني بحسب السياق،
نعم.
لماذا لا يستحي؟ لا يستحي يعني لا يمتنع،
نعم،
الله لا، لماذا؟ لأن التشبيه، عناصر التشبيه المشبه به والمشبه تأتي بحسب، يعني نحن نأتي بالمشبه به بحسب المشبه،
نعم.
إذا كان المشبه ماذا؟ تافها، حقيرا، ماذا نأتي بالمشبه به؟
بعوضة أو ذبابة،
بشيء تافه،
نعم.
إذا كان،
جاهلا،
أحسن، إذا كانت جاهلا، إذا كان بليدا، فإذا بلاغة المثل لا تعني أنه نأتي دائما مثلا بالضرغام أو بالأسد أو بالجمل أو
وقد يؤتى بهذه الألفاظ
وقد يؤتى
نعم
أحسنت ثرت من قسورة نعم في القرآن الكريم نعم لكنه عندما القرآن يقول مثلا افرض في
يعني هناك أتى بالمتناقضين كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة فهنا أيضا
أحسنت
نعم
يعني هم حمر كذلك نعم جميع حمار وهم نعم قسورة وهو الأسد نعم. إذن المثل بلاغة المثل بحسب ما تريد أن ما يريد أن يعطيه هذا المثل من أفكار من مفاهيم نعم. عندما نقول عندما نريد أن نصور إنسانا لا يستفيد بليدا لا يستفيد مما عنده من العلم طبعا أروع تصوير للبلادة هو الحمار نعم. كمثل الحمار خصوصا الحمار له آذان طويلة بحيث نعم. هذا يستمع وعيون كذلك كبيرة
نعم.
يعني يرى
المفروض
ويستمع
أن يستمع ويدرك يعني
أحسنت ولكن المشكلة ماذا المشكلة هذه المفارقة الكبيرة
نعم.
فالقرآن مثل عندما صور عجز ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لماذا لم يقل لم يخلقوا بعيرا
أو كبير
فيلا
نعم.
يعني قد إنسان يقول البعير كبير يعني ما نقدر لكن الله عز وجل أراد أن يصور مدى تفاهة هؤلاء
نعم أو مثلا أتى بالذبابة لأنه من طريق أولى لن يستطيعوا أن يخلقوا بعيرا أو أسدا مثلا إذا كانوا لا يستطيعون أن يخلقوا هذا الصغير التافه فكيف يخلقون الكبير
أحسن
نعم.
لكن لو جاء بالكبير لما نعم. كان المثل بليغا
أو يقول مثلا إذا قال مثلا لا يستطيعون أن يخلقوا بعيرا
نعم.
يقول مثلا أنا أستطيع أن أخلق ذبابة يكون هنا مجال مجال للجدل
أحسن لكن اختار القرآن أتفه شيء بالنسبة للناس ولو هو نعم. عظيم بالخلق
نعم.
يعني الذباب في عندنا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الذباب يملك من الأجهزة ما يملك الفيل وأزيد
نعم.
يعني الذباب يملك جناح بينما الفيل لا يملك جناح الذباب له خرطوم
نعم.
الفيل كذلك الذباب
جهاز هضمي في غاية الدقة والحساسية
يعني القرآن الكريم عندما قال جاء بالذباب ليعبر عن تفاهة هؤلاء في الخلق وفي ماذا القدرة وفي نعم. التدبير وإن نعم. يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
نعم.
ضعف الطالب والمطلوب الطالب ضعيف المطلوب الذباب ضعيف والطالب الإنسان هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن نعم. كذلك هو ضعيف إذن نعم. القرآن عندما استعمل هنا كلمة حمار وهذا منتهى البلاغة لأنه يريد يصور المشبه بصورة البلادة بصورة عدم النفع رغم امتلاكه للأسفار رغم
نعم.
أنه تعلم ودرس
نعم.
طبعا في العكس يعني القرآن في المقابل نجد في سورة الفتح مثل في الآية 29 القرآن يصف صحابة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وما فيه من فاعلية وعطاء ونمو
نعم.
محمد صلى الله عليه وآله رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل انظر هنا هذا المثل والتشبيه
نعم.
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار انظر مثل رائع
نعم.
مثل للتلاحم
نعم.
والتعاون والنمو كزرع دلالة على النمو أخرج شطأه فآزره دلالة على التكاتف والتآزر والوحدة فاستغلظ دلالة على القيام
نعم.
والاستقلال الذاتي وعدم
نعم.
الاعتماد على الآخرين
نعم.
فاستوى على سوقه يعجب الزراع إعجاب الزراع لأن الزارع يعرف الشيء الذي يعجب حقيقة من الزرع
نعم.
بعد ليغيظ بهم الكفار إغاظة الأعداء في
نعم.
هذه الوحدة وهذا التكاتف وهذا التآزر بين المؤمنين وهذا الاستقلال ماذا يكون سلبا على الأعداء
أحسنتم نشكر سماحة السيد مالك الموسوي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين ونعدهم باستمرار الحديث والحوار حول الأساليب البلاغية في القرآن الكريم في الحلقات القادمة إن شاء الله من برنامج معالم النور حتى لقاء قادم لكم منا أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
أنت الذي علمتني.